أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأعز المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطهر الغر الميامين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا قد وصل بنا الكلام إلى هذا الموضع من استدلال الأخباريين بأن هناك وجود علم إجمالي بالمخصصات أو المقيدات، أو في بعض في دعوة بعضهم التحريف، وهذا العلم الإجمالي يوجب سقوط القرآن الكريم عن حجية الظواهر. طبعا الأعلام أجابوا أجوبة متعددة، مثلا صاحب الكفاية أجاب بجواب أنه هذا العلم الإجمالي غير موجود في آيات الأحكام، موجود في آيات العقائد مثلا، فآيات الأحكام خارج عن هذا العلم الإجمالي بالنسبة للتحريف. بالنسبة إلى العلم المخصصات والمقيدات بالفحص ينحل، هذا النوع من الأجوبة على إتحال أجابوي. ولكن نعتمد احنا في الجواب على جوابين مهمين. جواب منه تقدم، الجواب الأول تقدم وهو الذي وقفنا عليه من بيان أمير المؤمنين في رواية الاحتجاج. في روايات عديدة بعد موجودة، بس هذا اللسان موجود في الروايات إذا تريدون أن تقفوا عليه. في بيان أمير المؤمنين في كتاب الاحتجاج للطبرسي في رواية سؤال الزنديق يبين الإمام عليه السلام بأن حجية القرآن حجية متكاملة مهما يعني جرت يد التعتيم، سأسميها تعبير يد التعتيم أو يد أخرى عليه، فإن الحق الكامل يوجد في القرآن الكريم مهما. وهذا لعل من أحد أسرار التكرار، أحد أسرار البيان في القرآن الكريم، أنه الحقائق لا يمكن أن تضيع في القرآن الكريم. هذه من عظمة القرآن الكريم، أنه قرآن وكتاب أكد على هذا اللون من العظمة والمعجزة في القرآن. أهل البيت ربما قليل من المفسرين يتفطن إليه، أن القرآن الكريم على يتحال مهما الإنسان أخذ من جهات أخرى فإنه يبقى القرآن الكريم هو المنظومة الكاملة، وليس على إتحال ينقص منه شيء. وهذه من عظمة القرآن الكريم، أنه منظومة كاملة مهما جئته من أي باب تجد هذه المنظومة الكاملة موجودة في القرآن الكريم. على إتحال شبيه إذا مر بنا أن الإمام الباقر عليه السلام قال: لو شئت لاستخرجت الشريعة كلها أو الدين كله من لفظة الصمد. عظمة القرآن، طبعا هذه قدرة للمعصومين، هذه غير المعصومين صعبة، ولكن مع ذلك أيما كان بالنسبة لغير المعصومين هذه الصور العظيمة الكثيرة المجردة. فهذا الجواب نعتمد، إذن هذا لا يخدش في حجية القرآن ولا في ظهوره. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني الذي نعتمد في هذا المطلب وربما ذكرناه بعد قبل قليل. الجواب الثاني هو يعني لعل في القالب يختلف بسلبا هو نابع من نفس منشأ الجواب الأول لكن بقالب صناعي آخر. القالب الثاني من الجواب هو أن التشريعات والعمومات والمطلقات وغيرها الواردة في التشريع ليس تنضبط في الدلالة والحجية على المراد الواقعي للشارع، ليست تنضبط في الحجية والدلالة على المراد الجدي للشارع، ليست تنضبط فقط بالمطلقات والمقيدات التي هي في عرضها، ليست تنضبط في الدلالة والحجية على المراد الجدي للشارع فقط بالمقيدات والمخصصات التي في عرضها، بل كما نبهنا عليه مرارا أنها تنضبط بماذا؟ أنها تنضبط بمنظومة التشريع كله. منظومة التشريع يعني هناك طبقات من التشريع، ربما عبر عنها الفقهاء والأصوليون عبروا عنها بدرجات العموم، سامعين حتما عنها درجات العموم. درجات العموم موجودة، درجات العموم، درجات العموم ربما ينظر إليها أنها مجرد يعني أقوائية ظهور الخاص على العام. باعتبار لماذا يتدرج العموم؟ حتما مر بكم هذا التعبير في الفقه وفي المسائل الفقهية كثيرا وفي الأصول. درجات العموم يعني عموم أول، عموم ثاني، ثالث، رابع. شلون هذه العمومات كيف أخذت رتبها من التدريج؟ كيف؟ في باب العام الخاص ذكروه، في باب التعارض ذكروه. غالبا التعريف أو الضابط الذي يذكرها الأعلام لدرجات العموم هي ماذا؟ هي في الحقيقة أن العام الثاني أخص من الأول والعام الثالث أخص من الثاني والرابع أخص من الثالث، ومثلا لو افترضنا بعد عموم خامس أخص من الرابع، عموم لكنه أخص. فلماذا نسمي هذا عام خامس؟ يعني هذا العام الخامس أول ما يتمسك به الإنسان للموارد المختلفة يتمسك بالعموم الخامس لأنه أضيق دائرة وأخص. إذا قصر نطاق هذا العموم الخامس نذهب إلى الرابع، إذا قصر نطاق العموم الرابع نذهب إلى الثالث، وهلما جرنا إلى أن نصل إلى الأول. المعروف في درجات العموم في باب التعارض عند العلاج أو في باب العام الخاص الذي يذكروه معروف هذا مطلق ومقيد. المقيد هم مطلق نسبي تحت مقيد أخص أضيق من عنده، هذا المقيد الثالث الذي هو أخص نطاقه هو مطلق نسبي أيضا جزء إضافي أو كل إضافي نسبي يندرج تحت بعد مقيد أضيق. معروف عند الأعلام هذا درجات العموم، أي لابد تمر بكم مو تنسون حتما، لأنه في أبواب الفقه في المسائل في الفصول في الأبحاث في الأبواب في القواعد هذا الترتيب بعد نظوم. أي قسطاس يمشون على الأعلام درجات العموم، يعني عام وأخص وأخص الأخص وأخص الأخص الأخص والمجرة، بس هو الخاص في نفسه لعموم لنطاق عموم، نطاق عموم ودائرة ومجال أضيق، هذا المعروف ده صحيح. وقد عندنا درجات في الأدلة وفي العموم من جهة أن عندنا عموم مثلا ظاهر وعندنا أظهر وعندنا أصرح وعندنا نص، قد رتب العمومات أو الأدلة من جهة قوة الكاشفية، ظاهر وأظهر، ظاهر وأظهر وصريح ونص. طبعا أي في قوي الظهور بعد، قوي الظهور وأظهر، أظهر وقوي الظهور وصريح ونص، وآبي عن التخصيص مثلا أو آبي عن التأويل، هذه من حيث قوة الدلالة، هذه مراتب في الدلالة بين الأدلة، قد يكون تراتب بين الأدلة بحلحاظ هذه الدلالة، ظاهر أظهر قوي الظهور صريح نص آبي عن التخصيص أو العموم، درجات 5 6 7. فأول بادئ بيدي بيد أي بحث تدخل فيه هذا بعد ناظوم آخر يذكرون، تتمسك أنت بالآبي، قصر نطاق هذا الآبي عن التخصيص تذهب إلى النص، قصر نطاق النص دائرة تذهب إلى الصريح، قصر نطاق الصريح قصر أو لم يبين أي مكان تذهب إلى نطاق القوي الظهور، قصر نطاق القوي الظهور تروح للأظهر، ولم يجرى دي درجات معروفة عندهم وصحيحة، هذه صحيحة. لكن في درجات أخرى غير هذا المطلب، غير بسبب الأخص والأخص والأخص أو القوة في الدلالة، وإنما هي شبيه بالتفسير العموم المفسر، مثلا أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، إقامة العد، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، قوامين بالقسط. بعدها يجي تشريعات أخرى مثلا العدل في الأموال كذا كذا، بعدها يعني بحسب هذا التراتب الذي ذكره الأعلام، نموذجين الآن ذكرناهما بحسب العام والأخص 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 أو قوة الدلالة، هذان النموذجان اللذان ذكرهما الأعلام نموذجان في الرتب والمراتب من جهة الإثبات، لكن في مراتب في الأدلة لا من جهة الإثبات، عام وأخص 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 وأخص، بل من جهة ماذا؟ من جهة الثبوت، من جهة الثبوت، من جهة الثبوت، يعني ليس بلحاظ سعة وضيق الدليل أو بلحاظ قوة دلالة الدليل، لا، بلحاظ واقع التقنين، أصل مثلا الزكاة أو الخمس لعل ناشئة من إفشاء العدالة في المجتمع، العدالة المالية مثلا، هذا ما لرب العام والخاص وليس له رب الصريح والظهور والنص، هذا له ربط بتوالد التشريعات من بعضها البعض، كما في توالد التقنين في المجالس النيابية عن القوانين الدستورية، هذه أيضا مراتب، هذه أيضا مراتب في التشريع، هذه أيضا مراتب في التشريع، وبالتالي هذه المراتب في التشريع يراعى فيها الرتاب، حينئذ جوابنا للأخباريين أو لجواب الأصوليين على الأخباريين أن انضباط، نرجع إلى نفس العبارة، أن انضباط دلالة الأدلة في التشريع وفي الدلالة وفي بيان المراد الجدي للشارع ليس فقط بالعام والخاص، ليس فقط بالعام والخاص وبالمطلق والمقيد أو بالأقوى دلالة، انضباط التشريعات في الأصل بماذا؟ ثبوتا، انضباط وقوام حجيتها هي بماذا؟ هي بالأصول التشريعية الفوقية الثبوتية المنحدرة، المنحدرة هذا التشريع منه وليس من أصل تشريع واحد فقط، بل في كثير من الموارد يضبط هذا القالب عدة أصول تشريعية فوقية. طبعا هذا النموذج الثالث الذي ذكرناه اللي هو ثبوتي، هذا يرجع إلى المبادئ الأحكامية، العلم الثاني في علم الأصول غير العلم بدليلية الدليل. مر بنا مرارا تعريف علم الأصول بأنه العلم بدليلية الدليل، هذا تعريف لنصف علم الأصول. النصف الثاني علم الأصول المبادئ الأحكامية اللي يعبرون عنها، مبادئ الأحكامية مبدأ الحكم، مبدأ الحكم يعني أصل الحكم، أساس الحكم، الحكم يعني قانون، أساس الحكم يعني أصل قانون. الأكاديميين يسمون أصول قانون اكتشفوه جديدا، يعني ما صار لما زد من قرن الأكاديميين، بينما في علم الأصول من قرون مكتشفين سيعبرون عن المبادئ الأحكامية. يعني ملاحظة مناسبة التشريعات ثبوتا، تولدها وتوالدها من بعضها البعض ثبوتا. إذن انضباط انضباط التشريعات بماذا؟ مو فقط في بلحاظ عمومات ومخصصات عرضية في مقام الإثبات والدلالة أو بما هو أقوى دلالة، انضباطها بالأصول التشريعية المنحدرة منها، وليس أصل تشريع واحد اثنين وثلاثة، وليس طبقة واحدة، طبقات. يعني ماذا؟ يعني انضباطها بأن التشريع لا يخالف الكتاب والسنة، هاي كلمة جامعة بينها القرآن وبينها النبي وبينها أهل بيته. إذا ورد عليكم الحديث عنا فاعرضوه على الكتاب واعرضوه على السنة. هو شو هذا عرضوه على الكتاب والسنة؟ يعني ماذا؟ يعني منظومة الكتاب كله ومنظومة السنة كلها، يعني عرضوه لك هذا بحث ثبوتي، أعرضوه على الكتاب والسنة بحث ثبوتي مو فقط إثباتي، الأهم من عنده ثبوتي. يعني شوفوا من سجم مع كل حلقات منظومة التشريع أو لا، من سجم خلاص هذا هو منافي، لابد واحد يشوف علاج أو كذا أو فلان ما شاء ذلك. لذلك أعظم ضابطة وردت بالتواتر عند الشيعة والسنة عند الفريقين، أعظم ضابطة ما وافق الكتاب والسنة فخذ وما خالف الكتاب والسنة فذر، أعظم ضابطة. هذه في التعارض، ليس هذه مرجح من المرجحات كما ذكر الأعلام في التعارض، هذا غير الأعلام متأخر العصر، هذا غير صحيح أصلا. ما وافق الكتاب والسنة فخذ، هذه أعظم ضابطة ثبوتية موضوعية مقدمة على بقية المرجحات. أصلا هذا لأنه مرجح ثبوتي أو علاج ثبوتي، والعلاج الثبوتي كما سيأتي إن شاء الله في بحث التعارض مقدم على العلاج الإثباتي. العلاج الإثباتي شنو؟ الثبوت أهم من الإثبات، أعظم بحث حتى، يعني معقد وأصعب بحث معقد وقف فيه الفقهاء هو ما هي ضابطة الموافقة للكتاب والسنة ومخالفة كتاب السنة. لاحظوا كلام الشيخ الأنصاري وشراح المكاسب للشيخ الأنصاري في بحث نفوذ الشروط في العقود ضابطة صحة ولزوم الشروط في العقود ضابطة ما لم يخالف الكتاب والسنة أو ما وافق الكتاب والسنة. كبار الفقه وفحول الفقه وأساطين الفقه يترجلون عجزا. فيه بيان هاي الضابطة. شنو هي الضابطة؟ أصعب ضابطة وأعظم ضابطة. الكل يحتار. واحد يجيب ضابطة يجوز 8 ضوابط 10 ضوابط مهمة دقيقة متخالفة عن بين بعضها البعض ذكرها أساطين الفقه، ومع ذلك البحث يعترفون بأنه صعب. فهذه أعظم ضابطة تبين يعني ماذا؟ يعني المنظومة للكتاب والسنة كلها، مو بس الكتاب حتى السنة بعد. لذلك أصلا في الأصل ما يتوهمه الإخباريون أو الأصوليون أيضا كذلك من أن إذا ورد ظاهر من الكتاب ليس عليه رواية في ذيله بدلالة خاصة من السنة، الإخباريين على أساس ما يعملون بها، الأصوليين يقولون نعم لا نعمل بها. الجواب نعم لا نعم، من قال نعمل بها منفردة؟ حتى آية من القرآن من قال نعمل بها منفردة؟ بل كذلك الرواية المعتبرة نخاطب الإخباريين، من قال لك أن الرواية المنفردة نعمل بها؟ ما يمكن نحن حجي بعبارة أخرى نفس ذا الجواب الثاني أصيغه لكم بصياغة ثانية. الجواب الثاني نصيغه بصياغة ثانية أن الحجية مجموعية، إحنا عندنا في الأصل ما عندنا حجية منفردة، حجية منفردة ما موجودة، يعني بتمام معنى الكلمة حجية مستقلة منفردة. منين؟ آية واحدة؟ لا. رواية واحدة؟ لا، ولو كانت معتبرة. لذلك سيأتي في بحث خبر الواحد تشدد القدماء من الصدوق انت جاي إلى ابن إدريس أن خبر الواحد الصحيح الآحاد مو حجة، مقصودهم مو حجة منفردة. ما يمكن تتأسس ليش تشريع أو كذا برواية واحدة منفردة آحاد. لما؟ لأن الدين ليس آحاد، الدين مجموع. فمن الأصل هذا أصلا هذا البحث عند الإخباريين عندما يقولون بأنه آية من الآيات ليس في ذيلها دلالة بالخصوص من رواية، نقول لهم من الأصل ومن قال يعمل بالآية الواحدة؟ لابد هاي الآية الواحدة نعرضها على مجموع موازين محكمات الكتاب والسنة ومحكمات السنة، بل ومحكمات العقل بعد، بل ومحكمات الوجدان. مجموع محكمات الكتاب ومحكمات السنة ومحكمات العقل ومحكمات الوجدان، مو متشابهات دي الأمور الأربعة، بل محكمات هذه الأمور الأربعة. مجموع محكماتها مجموع بما هو مجموع حجة. عندما يقال القرآن حجة صح حجة، بس مو بمعنى أن أنا أستطيع أن أقتدر أن أتمسك بالقرآن من دون السنة أو من دون بديهيات العقل، هم يمكن، أو من دون بديهيات الوجدان أيضا ما يمكن. لأن كما نريد معلم وهو الوحي نريد متعلم، المعلم بدون متعلم كيف يصير؟ ما يمكن. متعلم هو بديهيات الفطرة، الوجدان، وجدان يعني إلا هو العلم الحضوري عيامي، وبديهيات العقل متعلم المتلقي. فإذا ملقي ومتلقي، معلم ومتعلم، فلا بد إذا من الطرفين. فحينئذ في الحقيقة أصل الحجج. لذلك حتى الفلاسفة يؤاخذ عليهم، أو مثلا نهج آخر إن العقل حجة. شنو العقل حجة بعض واحدة يعني مفرد يعني ببانة العقل؟ إذا كان العقل محدود هم لا يدعون العقل عقول البشر لا محدودة. العقل لا محدود لا محدود نعم. أما العقل البشري إذا كان محدود كيف يدعون ملايين الحجية لا محدودة؟ بالفعل يصير يعني عقل لا محدود بالفعل، لا محدود بالقوة. صحيح عقولنا لا محدودة بالقوة بس بالفعل هي محدودة عقولنا. إذا هذا العقل المحدود نقول له حجية لا محدودة، كيف يصير يعني؟ كيف تعال فهمني؟ ما يمكن. إذن الحجية إنما تتم يعني أصلا أي فيلسوف تعجب من الفلاسفة القدماء أو حتى الجدد حتى مع العلامة الطباطائي مع عيننا ورأسنا تراب على العلامة الطباطائي وجهوده وإنجازاته، بس كمبدأ أقصد أنه كيف يصير العقل هو حجة؟ أوليس العقل يقول من ضروريات العقل كل ما احتمل شيء يجب أن يفحص العقل؟ زي الوحي من أعظم المصادر الوحي، ولو نتلقى الوحي من باب معلومات صرفة لا من باب مولوية وفطر الطاعة ذلك مطلب آخر. هلا الوحي ولو من باب ماذا؟ من باب معلومات. يعني أنا أحتمل من بشر إن عنده معلومات أكثر من الله عز وجل نفسه؟ شو يصير يعني؟ شو هذا يعني؟ هو يدخل في عقل من ده؟ بتقول لي القناة الوحيانية قد زين القناة البشرية فيها بد وشد ودد ودد، شو الحش هذا؟ صار شيء طبيعي منطقي أصلاً. انكفاء الفلاسفة عن الوحي هذا دليل جهل وتعصب واقع يعني. انكفاء العرفاء عن الوحي أيضا دليل جهل وتعصب وغرور بذواتهم واقع يعني. هذا كله غرور وتعصب وجهالة. أنت مهما يكون العارف وين وصل؟ أنت مهما يكون أيها الفيلسوف وين وصل؟ أنت بالتالي تنكفع عن الوحي، هاي تعصب. أنت الآن من مخلوق بشري تحتمل فيه ذرة نظرية جديدة تفحصها، الوحي بهالعظمة ما تحتمل فيه؟ فورفوريوسو بربوريوسو طرطوريوسو مليوموريوسو وكانتو بانتو هيجل وبيتلو وتشلتشل بهالكلام هذا. أدري هذا عنده مصدر وعي احتمال مطلب، الوحي ما عنده ما يمكن. أخي شو التعصب هذا على عيننا وعلى رأسنا على مطوطوي على عيننا وعلى رأسنا كثير من الأعلام اللي هو مشائيين المسلك مثلا يقولون ما يحبون الحكمة المتعالية. شو ما تحبون الحكمة المتعالية؟ الحكمة المتعالية منفتحة على موجود يعني، يعني شوية طبطوائي أو غير طبطوائي رحمة الله عليه. على كل أسماء كبيرة رحمة الله على الماضي. هاي الحكمة المتعالية مو فلسفة. ليش مو فلسفة؟ لأنه منفتح على الكتاب والسنة. عايش لأنه منفتح على الكتاب والسنة هذه مو فلسفة. بس آخر أي فلسفة هذه أي عقل هذا الذي يريد أن يبحث عن شيء وما يترك الوحي؟ ما معقولة. الوحي لا تأخذ أنت من باب طاعة أو ولاية مولا يسر خدم باب معلومات. عين مسلح عقل مسلح، خذ الدليل من نفس البرهان التكويني الموجود فيه. على التعصب شنو معنى ما أفتهم؟ حتى الغربيين الآن يدعون العلمانية، وحتى العلمانيين والمثقفين يدعون العلمانية وكذب. إذا كانت أنت 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 مستجيب للعلم، العلم حتى لو من الوحي، أنت ليش عندك حساسية ويا الوحي؟ بس أدري الواحد ما عنده علم. الآن البشرية تلاحق كل أسطورة وخرافة في كل العالم، ليش أساس؟ لأجل أن تصل لأي معلومة محتملة. زي هذا الوحي بهالعظمة مو ما في محتمل؟ على كل، ولا نقول نقرأ الوحي بلا غور بلا قراءة عقلية وبلا لغة عقلية أو بلا لغة وجدانية ورياضة قلبية. لا، اقرأه أنت بلغات مبدهة ما شكوا فيها، ما نفي ذلك. نرجع لنفس المطلب. إذا في الأصل أنا لك أقول لكم يعني أريد أفهم من يأتيني بأن الحق الحجة مستقلة، مستقلة عن ماذا؟ عن العلم والفحص. يصير يعني عاقل مستقل عن الفحص حجة؟ ما يمكن. فالعقل إذا أريد الحجية كما ذكرنا في بحث القطع واليقين، حجية القطع ذاتية، العقل ما يمكن لي يتصور لي حجية مستقلة بدون فحص، بدون تتبع، بدون تعلم. فهو من 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 ذاته العقل ليس لا محدود، عقولنا نحن البشرية. إذا لابد من الفحص، وأكبر مصدر من مصادر الفحص الوحي. فكيف تفترض لي العقل حجية مستقلة؟ أيها العلماء الطباطبائي أو الشيخ عبد الكريم الحائري أو السيد أحمد الخنساوي رحمة الله عليهم، هلم جرب وغير غيرهم من الأعلام اللي هم كانوا ينتقدون بعد ملا صدره أن ليش انفتح على الكتاب والسنة الجل، صير مشائي شوي، صير شوية جاف جلف فلسفي عقلي، يأخذون على ملا صدره ويأخذون على مشرب ملا صدره نواية مو فلسفي. شنو قصة
منهجية؟
أدري يعني ما يخالف مؤاخذة منهجية، يعني كلامي إحنا ما عندنا معنى منهجية. أنا أقول تعال وصوروا لنا حجية العاقل مستقلة عن الفحص عن التعلم، أليس إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ولو هي ليها ضابطة مو على عواهنها؟ أحد مصادر الفحص العظيمة الوحي، لا تقرأه أنت بلغة توقيفية أو بلغة مولوية، أقرأه بلغة معلوماتية الوحي. أنت أيها العارف البارف تستعرض لي مثلا ميزع القاضي شنو حالات صارت له، مدري ابن عربي شنو حالات صارت له، جدت ليش ما تستعرض ديلين الكبار اللي جايين من العرش 14 معصوم شنو حالات اللي صارت لهم؟ أدري ما أنا ما أنفي واحد هم يستعرض الصغار الفتات مهم شوية للتدريب، بس بعدين تعال استعرض بيدي حالات هؤلاء الكبار دي 14 معصوم شنو شجونهم شنو أنت كرامات هؤلاء الموالين جيد، بس كرامات الأسياد تعال شوفهم شنو. فمقصودي كيف يمكن إنزين أنت أيها العارف صار عندك البرزخ كذا تتروح، المدري فوين كذا تتروح، بالله عليك في وجدانك أنت بهذا ناظورك القلبي انكشف لك كل البرزخ؟ تكذب إذا تدعي هذا الشيء، انكشفت لك كل الآخرة تكذب إذا تدعي هذا الشيء. أي عالم من العوالم أنت بمكاشفتك انكشف لك كله أو لغيرك من غير المعصومين؟ هذا كذب محض. إذن لازم ما تتعصب، تنفتح على الكشف المحمدي الأتم، الكشف العلوي، الكشف الفاطمي، الكشف الحسني الحسيني اللي هو 14 معصوم ديلك ما يغيب عنهم شيء. فتأتوننا من لغة الكشف ما يمكن تزون الوحي، تأتوننا من لغة العقل ما يمكن، لغة السنة أيها الأخباريون أيضا ما يمكن تنفذوا عن الكتاب، الكتاب أيها القرآنيون عن السنة ما يمكن. طبيعة الحجج مجموعية يا أخوان، مع بعض مجموعي، ما يمكن يعني ما يمكن أن هذا هو الأدلة الأربعة، مو أدلة الأربعة إجماع وكذا، إجماع عند الشعري المعصوم. ترجع في الحقيقة إلى الأدلة الأربعة، هو هذا الكتاب والسنة، سنة المعصومين والعقل الحصولي، العلم الحصولي البديهيات والوجدان اللي هي المكاشفة كذا، وجدان تجده في قلبك بس بمقدار البديهيات. وثم بينا إذا تتذكرون في تنبيهات القطع واليقين، هذه الحجج وهي الأربع هي لها طبقات، أبده فأبده، أبده فأبده، محكم فمحكم، هي منظومة هذه مجموعية واحدة أصلا. فمن الأصل إذا الجواب مع الأخبارين، الجواب الثاني نلخصه أن الحجية أصلا ليست حجية منفردة. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.